بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، قال حدثنا عبيد بن شريك البزار، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وهشام بن سعد فيه كلام، ولكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، قاله أبو داود كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حسن من أجل هشام بن سعد، فيه كلام لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم فيقبل حديثه عنه، وربما الضعيف في بعض الثقات مقبول، والثقة بروايتها عن بعض من ضعف فيهم مردود، وهذا مما صنف فيه كما ترى في كتاب شرح الترمذي لابن رجب. لكن الحديث صحيح لغيره، وقد جاء عن غير واحد منهم ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم رقم 91 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وتقدم بيان الحديث وذكر بعض شواهده، والقصد أن هذا اسم من أسماء الله، تضمن أيضا صفة الجمال لله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، اختلفوا في معناه، فقيل معناه إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن، يعني ما إثبات الاسم، اختلفوا في المعنى. جميل فله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، وقيل جميل بمعنى مجمل ومجمل، بمعنى مجمل ككريم وسميع، بمعنى مكرم ومسمع. وقال الإمام أبو القاسم القشيري: معناه جليل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة، أي مالكها. وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم، يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى الذي عند الترمذي من حديث أبي هريرة وابن ماجة، وفي إسناده مقال. والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه من أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من أمور الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق وورود ما يقطع به في الشرع، ولكن ما يقتضي العمل، إن لم يوجب العمل فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية في مقتضيات العمل. ولا يجوز التمسك بها في تسمية الله تعالى وصفه. هذا كلام الحرمين محله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقا وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا. كلام طول بدون فائدة كبير فائدة. وأما قوله لم نقضي فيه بالتحريم والتحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، هذا مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها إلا بتحليل أو تحريم، وهذا يحتاج تحرير، ولا إباحة ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع عند أشعرية. وقال بعض أصحابنا إنها على الإباحة، وقال بعضهم على التحريم، وقال بعضهم على الوقف، لا يعلم ما يقال فيها، والمختار الأول. هذا كلام النووي مشتت، ما هو بذاك الذي أثبت الاسم ومضى. كلام القرطبي أحسن منه. قال رحمه الله: وقوله إن الله جميل يحب الجمال، الجمال لغة هو الحسن، يقال جمل الرجل يجمل بالضم جمالا فهو جميل، والمرأة جميلة، ويقال جملاء عن الكسائي. وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى، وقال بذلك جماعة من أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في معناه، فقيل معناه معنى الجليل، وقيل معناه ذو النور البهجة إلى قال الخطابي، وقيل جميل الأفعال بكم، ذكر ما قد سبق بيانه. فهو يحب التجمل منكم في قلة إظهار الحاجة إلى غيره، قاله الصيرفي. وقال الجميل المنزه من النقائص الموصوف بصفات الكمال، الآمر بالتجمل له بنظافة الثياب والأبدان والنزاهة من الرذائل والطغيان، يعني جمال أمر عباده بجمال الظاهر والباطن. الشاهد أنه أثبت الاسم. وأحسن من هذا الكلام كله كلام ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. قال الهراس في شرح النونية: أما الجميل فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة. فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله، فيكون سبحانه أولى بذلك والوصف من كل جميل. فإن واهب الجمال الموجودات لابد أن يكون بالغا من هذه الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه ويبلغ بعض كنهه، وحسبك أن أهل الجنة مع ما فيه من النعيم المقيم، ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه، فما أعطوا شيئا أعظم عندهم النظر إلى وجه الله، واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال ولم يكن شيئا أحب إليهم الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له قلوب. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبدا ما ليس بحسن ولا جميل. وأما جمال الصفات فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثارا وتعلقا، لا سيما صفات الرحمة والبر والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام. وأما جمال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة. قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات، فإن الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات، فلا غرر أن تكون أفعالها أكمل الأفعال. وقال الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، قال: بعض أهل النظر قال: لا يجوز أن يوصف الله بالجميل، ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضا، لأنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالوجه إنما هو التسليم والإيمان، انتهى، ما يحتاج إلى نقولات النووي رحمه الله عن بعض الذين ما قبلوا هذا إثبات ذلك، إنما ذكرناه ليعلم ويؤخذ الصواب من مصدرهم ما قرأنا آخرا. في شرح رياض الصالحين عند الحديث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله يحب الجمال، قوله إن الله جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، نحو ما سبق، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح، بل حسن، تستحسنه العقول السليمة وتستسيغه النفوس. قوله يحب الجمال أي يحب التجمل، بمعنى أنه يحب أن يتجمل الإنسان، يحب الجمال والتجمل في ثيابه وفي نعله وفي بدنه وفي جميع شؤونه، لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون فيه الإنسان قبيحا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه. لهذا قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب أن يتجمل الإنسان. وأما الجمال الخلقي الذي من الله عز وجل فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلة وليس له فيه كسب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل، والتجمل المحبوب إلى الله والمحبوب إلى الناس هو ما لا يحالفه كبر وغرور وإعجاب وزهو. وقد سمعتم وقد عرفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج مرجلا رأسه، يعني في حلته مرجلا، بينما هو كذلك إذ خسف الله به الأرض، يتبختر في مشيته. فالتجمل من حيث مشروع عبادة طاعة لله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتطهر من التجمل ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. إنما المذموم أن الله إذا أنعم على إنسان بجمال أو بتجمل، نعمة يتجمل بها، سخرها ضد ما أراد الله سبحانه وتعالى من كبر وغرور وإعجاب وفخر على المساكين، فخر على المساكين وغير ذلك، هذا يبغضه الله منه. وربما أتي من هذا الباب فسلبت نعمة الله عليه، إن كان جمالا ربما تشوه، وإن كان مالا ربما سلب وغير ذلك، تسلب نعمة النعمة التي أنعم الله عليه بسبب بطرها. يتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الجمال النظافة، فهي المكان النظيف جميل، والمكان القذر ما هو جميل، فعلينا العناية بالنظافة تماما في المسجد، في الخارج، في الرحبة، في الثياب، في كل ما استطيع، ما هو لازم أن تكون في القمة، حتى ولو غسل الثياب تبقى نظيفة، هذا جمال، غسل ثيابك يكون نظيفا هذا جمال، استعمال السواك، استعمال المطهرات المنظفات وغير ذلك مما أحبه الله سبحانه، مطهرة للفم مرضاة للرب. بعده كمل الحديث، كمل الباب.
قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو محمد ابن زياد العدل قال حدثني جدي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح. وأبو محمد بن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد ترجمه السمعاني في الأنساب مادة السمذي.
بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب البيوع، كتاب البيوع من صحيحه، باب ثمن الكلب، وساق الحديث عن ابن مسعود، عن أبي مسعود البدري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وساق بعده حديث أبي جحيفة رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشم والمستوشم وآكل ربا موكلة ولعن المصور. واشتمل هذان الحديثان على أربع أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي، هو صوابه واحد. الأول ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال جمهور الجمهور. وقال مالك لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه وعنه كالجمهور، يعني قول آخر كالجمهور هو أقرب، وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة. وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، إسناده صحيح. وروى أيضا بإسناد الحسن أبي هريرة مرفوعا لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا، وهي قائمة في المعلم وغيره. وعلة المنع عند من لا يرى نجاسة النهي نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر قتله، ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب إلا كلب صيد، أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه طعن في صحته. معل ما فيه كلب يجوز بيعه ولا شراؤه، لا كلب صيد ولا غيره، هذا معل الذي إلا كلب صيد. وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا يعني مما يصيد، سنده ضعيف. وقال أبو حاتم إن هو منكر، علم من هذا أن ثمن الكلب حرام عند جمهور العلماء هو الصواب أي كلب كان، وأن ما تراه من بيع الكلاب وتوظيفها وعلاجها هذا من التشبه بالكفار، بل إنه شرع قتل الكلاب إلا أو قتل الأسود منها، قتل منها الأسود البهيم، وحتى كانت تقتل ثم رخص في تركها وقتل الأسود البهيم منها، ولا قيمة للكلب. وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على أن الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه على الكلب مطلقا. الحكم الثاني مهر البغي، هو ما تأخذه الزانية على زناها سماه مهرا مجازا. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجم وتشديد التحتاني هو فعيل بمعنى فاعلة، وجمع البغي بغايا، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور، وأصل البغاء لطلب الطلب غير أنه كثر ما يستعمل في الفساد، أكثر ما يستعمل في الفساد، استدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها. وفي وجه للشافعية يجب للسيد، يجب ولكن مهرها للسيد إذا أكرهت. الحديث الثالث ومهر البغي حرام بلا خلاف، يعني ما تعطاه مقابل الزنا بها يسمى مهرا. الحكم الثالث كسب الأمة وهو نظيره. الحكم الرابع حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع، الكهانة حرام، والحلوان الذي يعطى قبل أن يبدأ في تكهنه هذا حرام لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصاء وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر حلوة، حلوته حلوان إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلوان من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو الحلو. والحلوان أيضا الرشوة، الرشوة. والحلوان أيضا أخذ الرجل المهر بنته لنفسه. والحكم الخامس ثمن الدم، اختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجام وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميت والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم أخذ ثمنه، بيعه ولا أخذ ثمنه. يجوز التبرع به لمن استحق ذلك، أما أن يباع يقول أنا ما سأعطيك تسحب من دمي إلا بمبلغ كذا وكذا هذا لا يجوز، وإن أعطاه للتغذية أو هدية منه جاز مثل عسب الفحل. ما يتعلق ببيعه في البنوك يجعلونه في البنوك بنوك الدم ويبيعونه، هذا إن كان عبارة عن بيع وشراء لا يجوز، وإن كان عبارة عن تعويضات أجهزة وحفظ فلا بأس بذلك. ما يتعلق أيضا ببيع الدم في الأسواق، مثلا يأخذ الدم من المواشي ويبيعه للشرب لا يجوز شربه، عرم شربه الدم المسفوح والسائل. وقد رأينا من النصارى أو من الكفار من يخزق في الحيوان في بعض العروق، فالعرق يصب وهو يأخذ بالعلبة ثم يشرب، هذا دم مسفوح سواء وصل الأرض أو لم يصل، هذا محرم لا يجوز شربه إنها الله، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما ما يتعلق بالدم الباقي على قطارة القدر، كونه يذبح هذا الحيوان فيسيل الدم يخرج مذكى، ثم بعد ذلك إذا ذبح بقي آثار قليل لا أثر لها، قطارة تكون على القدر شيء من الدم الذي هذا لا يضر، والطحال لا يضر أكله هكذا وإن كان شيء من الدم والكبد والطحال، حلال باستثناء بالحديث قالوا على ذلك أهل العلم، إنما شربه شرب الدم لا يجوز، بيعه لا يجوز، بيع الأصنام أمثال ذلك مما نهي عنه. أجل الكاهن وكسب الحجام، كسب الحجام خبيث كما في الحديث، وهو خبيث من حيث دناءة عمله لا من حيث أنه كغيره من هذه المحرمات، لأنه لو كان محرما مطلقا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أجره، سيكون أعطاه شيئا محرما عليه، حجمه وأعطاه أجره. فاستدلوا بهذا أن هذا مصروف عن التحريم، وإنما فيه كراهة، صرف إلى الكراهة لدناءة فعله. وأما كسب الحجام وكونه خبيثا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف هذا النووي في شرح الحديث من مسلم، يقول ومن يختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثر من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور مذهب أحمد ذكر القائل، احتج الجمهور أي الذين قالوا إنه لا يحرم إنما كراهة بحديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قالوا ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري ومسلم، وحملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي عن على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق بين فيه بين الحر والعبد، قال يطعمه العبد، فإنه لا يجوز لرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. انتهى من شرح الحديث في صحيح مسلم برقم 1567 وهو في البخاري 2237 إلى هنا بارك الله فيكم، انتهينا من مسند عبد الله بن عمرو ولله الحمد.